الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة التي تتضمن أحكاما ثلاثة وقضايا ثلاث. القضية الأولى هي أنه ماذا يلزم في الهادي من حيث النوع، هل ينحصر أمر الهادي بالأنعام الثلاثة أو يجوز غير ذلك من قبيل الغزال. والقضية الثانية من حيث العمر السن، والقضية الثالثة من حيث الصفات. الآن احنا كلامنا في القضية الأولى يعني من حيث النوع، وذكرنا أنه قد نقل صاحب المدارك والجواهر عدم الخلاف في المسألة، يعني لا خلاف في اعتبار أن يكون الهدي من أحد الأنعام الثلاث ولا يجوز من غيرها. ولكن طرحنا هذا التساؤل، ما هو المدرك بعد فرض أننا لا نعتمد على مثل هذه الإجماعات أو عدم الخلاف؟ محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى تستدل في الجواهر الجزء، بلي نفس الجزء 19 صفحة 136، وفي المدارك جزء 8 صفحة 28 إلى وجهين. وإذا ضممنا إليهما الوجه الذي أشار إليه الشيخ النراقي في مستنده، يعني الجزء 12 صفحة 307، صارت الوجوه ثلاثة. الوجه الأول يعني من الوجهين اللذين ذكرهما صاحب المدارك والجواهر، قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الحج آية 35، بتقريب أن المحكية عن المفسرين أنها الأنعام الثلاث أو الثلاثة. هكذا ذكر. والإشكال عليه واضح، فإن كلام المفسرين لا ليس حجة، ليس حجة. اللهم إلا إذا تولد اطمئنان، وهذه قضية ثانية. وعادة لا يتولد الاطمئنان، وإنما المفسر ينقل رأيا، ينقل رأيه لا أنه له مدرك تام. فالخلاصة إذا فرض حصل اطمئنان فبها، وهذه قضية سيالة ينبغي الالتفات إليها. يعني ليس من المناسب أن نقول في التفسير الفلاني أو التفسير الفلاني ذكر هذا الشيء، هذا ليس حجة علينا. ونعم الأوجه من ذلك، الأوجه من ذلك أن يقرب هكذا. بلي قلت اطمئنان، يعني صار قل اطمئنان، إذا اطمئنان صار ما بيفرد مشكلة، تعود الحجية للاطمئنان. وكان شنو الأولى؟ أن يقرب الاستدلال بشكل آخر، وذلك بأن يقال أن الوارد هو كلمة الأنعام، ونحن نشك في صدق هذا العنوان على غير الأنعام الثلاث. وما دمنا نشك فلا يجزي غيرها، لأن المطلوب وهذا العنوان، فعند الشك لا يجزي. إن هذا أوجه من سابقه، إنه فني بينما ذلك ليس فنيا. نعم، يرد على هذا أن عنوان الأنعام وإن كنا نشك في صدقه على غير هذه الثلاث، ولكن هذا لو فرض أنه كان مأخوذا بنحو الموضوعية، بحيث الذمة كانت مشغولة بهذا العنوان، أي عنوان الأنعام، إنه يتم ذلك، حيث نشك في فراغ الذمة من هذا العنوان الذي اشتغلت به الذمة. أما إذا فرض أنه كان مأخوذا بنحو المشيرية إلى واقع الحيوانات، فحينئذ يصير المورد من الشك في الضيق الزائد والتقييد الزائد، فكأن المطلوب هو حيوانات الخاصة، لكن لا ندري هل من جملتها الغزال من جملة تلك الحيوانات أو لا. فحينئذ نقول الذي اشتغلت به الذمة يقينا هو أحد هذه الحيوانات بما في ذلك الغزال، ونشك في تقيد ما اشتغلت به الذمة بخصوص الحيوانات الثلاثة فننفيه بالبراءة. وعلى أي حال، لو فرضنا أن هذا التقريب كان تاما، أو فرض أن ذلك التقريب الذي ذكره العلمان كان تاما، يعني أن المفسرين قد ذكروا ذلك، لنفترض أنه تام، إما ذلك التقريب أو هذا التقريب الثاني الذي ذكرناه أو كلا التقريب، لو فرض أنهما كانا تامين، ولكن رغم ذلك هذا لا ينفعنا شيئا، فإن الآية الكريمة لا تدل على الحاصر. حصر ما فيه، من أين يستفاد الحصر بالأنعام الثلاثة؟ بل هي غاية ما ذكرت ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما أنه يتعين هذه الثلاثة فلا يستفاد من الآية. نعم، لعل فيها إشعارا، والإشعار عبارة عن الدلالة الخفية والضعيفة، ولكن الحجية ليس لذلك للإشعار، وإنما الحجية للظهور، وهي ليس لها ظهور في الحصر. إذن النتيجة هذه حكاية قديمة كانوا يقولوها، أنه القضايا التوقيفية نتوقف على إحنا هم ما ترى نتوقف عليما على ما ألزمنا به الشارع جزمان، لكن ألزمنا الشارع بيما؟ إذا قال إلا الأنعام الثلاثة ممنون على رأسي، أنا ما عندي أي إشكال، بس شنو هكذا ألزمنا بهذا إلا بالأنعام الثلاثة؟ أي منين؟ إذا ثبت ممنون، نقول قضية توقيفية، ليش والحكمة أم منع الشبهات؟ هذا هو ألزمنا الشارع بذلك. أما منين يثبت على أنه ألزمنا بخصوص هذه الأنعام الثلاثة؟ قضية توقيفية يعني شنو قضية توقيفية؟ يعني ألزمنا لا لا مو هاي ألفاظ يكون نفتحها، كون الحيوان من الأنعام قضية توقيفية يعني شنو المقصود؟ يعني الحصر فيها قضية الحصر بعد ما ثابت هو خل نفس الذبح، خل نفس الذبح يجوز هذه، هذا ما يدلل عليه من على أن غيره ما يجوز. فهاي الحكاية مال توقيفية مال هذا على أي حال زين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الأعلام وغيرهما العلمان وغيرهما صحيحة زرارة المتقدمة، حيث جاء فيها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال: وعليه الهدي. قلت: وما الهادي؟ فقال: أفضله بدنا وأوسطه بقرة وآخره شات. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 بتقريب. أي تقريب من عندي بعد ما ذكر تقريب لعله لوضوحه، أنه عليه السلام قال: أفضله بدنه وأوسطه بقرة وآخره شات. فيفهم من ذلك أن الهادي يلزم أن يكون من أحد هذه الثلاثة. هذا نحن نقرب لهم من باب وتعاونوا على البر والتقوى. والإشكال عليه كسابقه، فإن استفادة الحاصر منه شيء مشكل. ها؟ في موارد الحصر يعني. قول هذا الإشكال يجي مو في كل ظهور، قول في موارد ماذا؟ إذا كان الإمام هيك قايل على أنه ماذا؟ والهدي يلزم أن يكون من أحد ثلاثة على رأسي، هذا بعد مفهوم واضح بعد. إذا قال يلزم أن يكون من أحد ثلاث، أما قال أفضله كذا أوسطه كذا، هذا ما يدلل. تفضل. يعني بعد غيرهم شنو ما موجود هيك شيء يستفاد؟ ما ادري اذا استفيد. اقول اشعار كسابقتها يعني بيها هذا الاشعار واسلم. زين، هذا بالنسبه لمن الى الوجهين اللذين استدل بهما العلمان. واما الوجه الثالث بلي تسميه ما سمى، قال ما قال ثلاثه لا يجوز غيرها، ما قال يلزمك ثلاثه، قال أفضله هذا أوسطه هذا، أما يلزمك ثلاثة أحد الثلاثة ما قال. أنا ما أدري، أنا جيب لي ظهور، إذا ظهور أكو على رأسي، أنا هذا أقول أن ظهور يصعب. زين. وأما الوجه الثالث الذي ذكره صائل الشيخ النراقي قدس سره، الثالث ما ذكره الشيخ النراقي وحاصله أن إنه إن العنوان الذي أمرنا به لا نجزم بصدقه على غير هذه الثلاثة. ومعه يجري أصل الاشتغال، ف فإنه لو ثبت أن ذلك العنوان الذي أمرنا به كعنوان الأنعام مثلا، لو ثبت أنه شامل لغير هذه الثلاثة كالغزال فبها ونعمت، ولكن لا يوجد عندنا عنوان مطلق من هذا القبيل يمكن التمسك به بلحاظ الفرد المشكوك. ونص عبارته هكذا، شوف مثل ما أنا بينته ومقصود شيء آخر لعله، قال مع أصل الاشتغال حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها، على غيرها يعني على من؟ على غير هذه الثلاثة، يعني على الغزال مثلا ما عندنا إطلاق نجزم بصدق على من؟ على غير هذه الثلاثة، فيلزم الاقتصار على هذه الثلاثة. هذا ما أفاده قدس سره، وفيه إنه قدس سره ذهب إلى عالم تفريغ الذم، وقد ذكرنا غير مرة أن المناسبة الذهاب إلى عالم شغل الذم، فإن عالم تفريغ الذم فرع عالم شغل الذم، ونحن نسأل بما اشتغلت ذمتنا؟ إنه إذا افترض أنها اشتغلت بخصوص عنوان الأنعام بنحو الحاصر فما أفاده له وجاهه، حيث يقال إن عنوان الأنعام الذي اشتغلت به الذمة ليس له إطلاق يشمل غير هذه الثلاثة، إنما ذكره وجيه. ولكن المفروض أنه بعد لم يثبت أن الذمة قد اشتغلت بعنوان الأنعام بنحو الحصر، إذ لا يوجد ما يدل على الحصر المذكور، إذ لو كان هناك ما يدل على الحاصر لم تصل النوبة علما بعد إلى الأصل العملي، كفانا ما يدل على الحصر. إذن ما ذكره فرع أن تكون الذمة مشغولة بعنوان كعنوان الأنعام بنحو الحاصر، إنه بناء على هذا نقول لا نجزم بصدق أطلاقه على غير الثلاثة، بيد أن الكلام في أصل اشتغال الذمة بعنوان الأنعام بنحو الحاصر، فلا يتم إذن ما ذكره، بل المرجع آنذاك يصير إلى البراءة لننفي، حيث ننفي تقيد اشتغال الذمة بخصوص عنوان الأنعام. وعليه فالأدلة الثلاثة المذكورة قابلة للمناقشة، ولعل الأجدر التمسك بما أشرنا إليه غير مرة من أن المسألة ابتلائية، فيلزم أن يكون حكمها واضحا، فإن ذلك لازم كون المسألة ابتلائية، وحيث إن الثابت بين الفقهاء من دون أن ينقل خلاف هو الحاصر في الثلاثة، فيحصل الاطمئنان بأن ذلك الحكم الواضح والحصر بهذه الثلاثة، إذ لو كان الواضح شيئا آخر لانعكس، أي ذلك الشيء الآخر والرأي الآخر لانعكس على آراء الفقهاء بعد فرض كون المسألة ابتلائية، وحيث لم ينعكس فيحصل الاطمئنان بكون ذلك الحكم الواضح والحصر في الثلاثة. وقد ذكرنا أيضا غير مرة أن مرجع هذا البيان الذي أشرنا إليه مرجعه في الحقيقة إلى الاطمئنان وحجية الاطمئنان. يعني نقول بالتالي يحصل الاطمئنان للفقيه بأن الحكم الشرعي الواضح هو هذا، هو الحصر في الأنعام الثلاثة، فالحجية تعود إلى الاطمئنان. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى، أعني الحصر في الحيوانات الثلاثة. وأما القضية الثانية، صح، النراقي يقولوا النراقي، ها ايه ايه بل انا قلت له شنو وجاء كلامكم شنو صحيح، انا ما قلت ماذا حتما، هذا هو كان مقصودي له من الوجاء، يعني بهذا على هالتقدير وجاء على ذاك ايه على اي حال والامر سهل. واما القضية الثانية أعني السن وعمر الحيوانات الثلاثة، بل يعني بما أن الزكاة تجب على الأنعام الثلاثة إذن شي يسمونه اجتبوا أنعام الثلاثة، يعني ماذا؟ أنه يجب فيها الزكاة إخوة بلي، بس هذا شلون يثبت على أنه بل زين. وأما بالنسبة إلى القضية الثانية، أعني بالنسبة إلى السن والعمر، فالكلام يقع في مرحلتين، فتارة نبحث هل هناك وصف معين أخذ في هذه الحيوانات الثلاثة كوصف السني بالنسبة إلى الإبل والبقر والمعز، والجذاع بالنسبة إلى الضأن، هل أخذ هذا الوصف المعين، يعني وصف السني أو وصف الجذع. ثم في المرحلة الثانية بعد الفراغ في المرحلة الأولى من أخذ وصف الثني أو وصف الجذع نتكلم ونقول وصف الثني الذي هو معتبر ما هو مقداره من حيث السن والعمر، هل هو عبارة عما أكمله، هل هو عبارة عما أكمله مثلا سنة أو سنتين هكذا، ما أكمل السنة هو عبارة عن الثني، أو ما أكمل السنتين هو عبارة عن الثني، فيقع خلاف آخر في تحديد ما يصدق عليه الثني. إذن في المرحلة الأولى نبحث عن أخذ الوصف المعين هل أخذ أو لم يأخذ، وبعد أن نثبت أخذ هذا الوصف المعين نبحث ما هو تحديد سن وعمر هذا الوصف المعين. إذن الكلام يقع في مرحلتين. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى فقد ذكر في المدارك الجزء الثامن صفحة 28 أن مذهب الأصحاب، شوف شي يقول، على أنه يعتبر في الإبل والبقر والماعز أن يكون ثنيا، وإذا كان من الظأن فيجزئ فيه الجذع، انتهى. إذن المستفاد من هذه العبارة أن مذهب الأصحاب هو أن الجذع فقط وفقط يكفي في الظأن دون الإبل والبقر والمعز، بينما في هذه الثلاثة يلزم صدق عنوان الثني. جيد، وما هو الثني؟ ذكر الجوهري حسب نقل صاحب المدارك أنه الذي يلقي ثنيته، انتهى. خب ما هي الثنية؟ رجعنا، هذا كله حوال علامة على مجهول. قال الطريحي في مجمع البحرين الثنية، ذاك انتهى كلام صاحب المدارك، سأقعد أنقل من طريحي مجمع البحرين. الثنية وجمعها ثنايا هي عبارة عن مقدم الأسنان في الفك الأعلى والأسفل، وهي أربعة من فوق وأربعة من تحت. طبيعي عبارة صاحب مجمع البحرين نصها هي هذه، أربعة من فوق وأربعة من تحت، زين. أما ذيك لعله بل بهذا الشكل ما موجودة في مجمع البحرين، فهذا لاحظ بعدين أنت. فالخلاصة إذن على هذا الأساس، المقصود من الثني ما بلغ مرحلة يسقط فيها ثنايا، أعني مقدم الأسنان الأربعة من فوق والأربعة في الأسفل، هذا من حيث الثنية. وأما الجذع فهو بفتحتين، جذع مو جذع، جذع صفة لجميع الحيوانات لا يختص بخصوصي الظأن، والمقصود منه أن يصل حدا يجذع عندها الحيوان أسنانه، ويجذع أي يسقطها، لما يوصل إلى حد بعد يأخذ بإسقاطه، هذا عبارة عن الجذع. إذن على هذا الأساس عرفنا أن مذهب الأصحاب، لحد الآن هكذا عرفنا مذهب الأصحاب على اعتبار هذه الصفة، وهي أن يكون ثنيا في من في الإبل والبقر والماعز، وجذع يكون في الظأن. بعدين إن شاء الله في يوم السبت ننتقل علما إلى المرحلة الثانية، أنه ما هو الثني، عمره ماذا. يوم السبت وأحد إن شاء الله من الأسبوع الآتي عندنا درس بحوله وقوته عز وجل، وهكذا الأسبوع الآخر بعد نصف من شعبان. اللهم صل على محمد وآل محمد.